السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة التي ننقلها لحضراتكم من عروس النيل وعروس الدلتا المنصورة الجميلة، وحيث قناة الرحمة تشارك مدينة المنصورة وتشارك محافظة الدقهلية وجامعة المنصورة في تقديم وتكريم شهداء الجامعة وشهداء محافظة الدقهلية في ثورة 25 يناير المباركة. والحقيقة نحن يعني نتشرف بأن نلتقي في جامعة المنصورة قيمة علمية كبيرة وعالم جليل من علماء الطب في مصر والوطن العربي والعالم، هو الأستاذ الدكتور أحمد بيومي شهاب الدين، وهو لا يخفى على حضراتكم أنه عالم مشهور في الطب والمسالك البولية، وكذلك هو ابن الأستاذ الدكتور بيومي شهاب الدين رحمه الله، وكان عالما في الطب أيضا. بنفتح هذا الحوار مع الدكتور أحمد بيومي شهاب الدين رئيس جامعة المنصورة حتى نتعرف من سيادته على كيفية تكريم الشهداء وأمور أخرى تتعلق بالجامعة. دكتور، يعني الأول قناة الرحمة بتتقدم لحضرتك وجامعة المنصورة ومحافظة الدقهلية كلها بتتقدم لكم بالعزاء، ولنا أيضا وللمصريين جميعا في شهدائنا الأبرار سواء من جامعة المنصورة أو من محافظة الدقهلية. فحضرتك يا دكتور تقول للشهداء إيه؟ حضرتك تقول لذويهم إيه؟ وحضرتك تقول لزملائهم إيه؟
أولا أهلا وسهلا بحضراتكم بقناة الرحمة في جامعة المنصورة. في هذه المناسبة بقى بداية الفصل الدراسي الثاني اللي تأخر أكثر من أسبوعين لأسباب كلنا نعرفها، والحمد لله بدأنا الدراسة اليوم، وكان لابد مع بداية الدراسة أول شيء نتذكر شهدائنا الأبرار الذين دفعوا ضريبة كبيرة لكي يهبوا حياة أفضل لزملائهم وأهليهم وأبناء وطنهم. وفي هذه المناسبة لا أملك إلا أن أطلب لهم الرحمة، وأنا على يقين أنهم في مكان أفضل كثيرا مما نحن فيه، وهذا مآلنا جميعا. فإذا كانت نهاية الإنسان على هذا القدر من الشرف الكبير فهنيئا لهم بما صاروا إليه. أما أهليهم وزويهم وأصدقائهم وأقاربهم فلهم خالص العزاء، وربما أن يكون التهنئة لهم أوقع ودواعي الفخار أن أبناءهم قد دفعوا حياتهم ودماءهم في سبيل الوطن وفي سبيل أهليهم وفي سبيل أقرانهم وزملائهم. أما فيما يتعلق بأصدقائهم وزملائهم في الدراسة وفي الحياة فأقول أن ما قدموه شيء عظيم، وهو مثل يحتذى وإن اختلفت المناسبات وإن اختلفت قدر التضحيات.
طيب يا دكتور اسمح لي بس أسأل حضرتك عن أسماء الشهداء الأول ممكن؟
الشهداء اللي بيكرمهم ثلاثة، وهم ابن من أبناء جامعة المنصورة، الشهيد محمد أمين الباز الذي كان طالبا بالفرقة الثانية في كلية التجارة في الانتساب الموجه، بالإضافة إلى ابنين عزيزين آخرين هم الشهيد محمد جمال سليم والشهيد سامح محمد السيد، وهم من أبناء محافظة الدقهلية بشكل عام وقضوا في أحداث ثورة 25 يناير وما تبعها. حقيقة الأمر أنه للمرة الأولى نصادف أن هناك حدث هام جدا في ابن غالي من أبناء الجامعة قدم حياته فداء للوطن، وهذه المناسبة وهي الأولى جدير بالطبع أن يتم تكريمه بشكل يخلد ذكراه في الجامعة. ويمكن جدا لدينا الكثير من الميادين، العديد من الميادين في الجامعة وكذلك الطرق المؤدية إلى الكليات بالإضافة للمنشآت وخلاف المدرجات، فسيتم دراسة هذا الأمر لإطلاق اسمه على موقع هام جدا يتعلق كذلك بالكلية التي تلقى فيها التعليم أنا وهي كلية التجارة، وسنعلن عن ذلك قريبا إن شاء الله. ده تكريم أدبي، لكن يقينا الجامعة استنت سنة طيبة بأن يكون هناك نوع بسيط من التعويض المادي والمساعدة لأسر هؤلاء الشباب أو حتى أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الذين يتوفون ولديهم أسر ولديهم أطفال في التعليم.
طيب يا دكتور تسمح لي، أنا قريت على يعني أحد المواقع أنه في بعض العاملين بجامعة المنصورة قد تبرعوا براتب يوم، هذا الخبر صحيح ولا لا؟
والله
لذوي الشهداء طبعا.
والله الحقيقة أنا يعني يمكن سمعت من حضرتك اليوم وده شيء أسعدني جدا، لكن لا أستطيع أن أقطع على وجه اليقين
تمام.
لأن الاستقطاع هذا لا يتم مركزيا وإنما يتم من خلال التبرعات التلقائية من العاملين. أما فيما يتعلق بمساهمة الجامعة فزي ما قلت لحضرتك وللسادة المستمعين أن هناك مشروع تم بموجبه دعم أسر ورعاية أسر أعضاء هيئة التدريس والمعاونين الذين يتوفون ولديهم أطفال في التعليم بربط قيمة مالية ليست قليلة.
جميل.
يدر تستفيد الأسرة من عائد الوديعة الموضوعة كمساهمة في التعليم إلى أن يتخرج أصغر الأبناء، ثم يخصص جزء ليس قليل من هذه الوديعة لتأمين مستقبل الأبناء. أردت أن أضيف أن دعم ورعاية أعضاء التدريس ومعاونيهم ليست هو النشاط الوحيد للجامعة، وإنما هناك مناسبات أخرى لتعويض مجموعة من أبنائنا الطلاب الذين قضوا نحبهم في حوادث جماعية لسيارات. على سبيل المثال كان هناك مجموعة جاية للجامعة في ميكروباص وحدث حادثة للميكروباص وتوفي فيها عدد 8 طلاب بالإضافة إلى طبيبة مقيمة في مستشفى الجامعة، فتم تعويضهم بمبالغ مالية مناسبة في ذلك الوقت. فاهتمام ورعاية الجامعة لأبنائها وأسرهم في تلك المناسبات الحزينة دائما أبدا محل اعتبار وتقدير.
نعم دكتور أحمد تسمح لي، يعني عايزين ننتهز فرصة وجودنا مع رئيس جامعة المنصورة وفي بداية الترم الثاني أو الفصل الدراسي الثاني، بعد ما حضرتك نوهت طبعا في بداية اللقاء مدة طويلة حوالي مثلا شهر تقريبا بعد إجازة نص سنة أو أقل من شهر بقليل، يا ترى أنتوا هتعملوا إيه في النص الثاني؟ يا ترى المناهج مثلا هتخفض؟ هل أنا عايز كده أعمل سبق صحفي تلفزيوني من حضرتك علشان أبناء جامعة المنصورة يعرفوا من سيادتك أنه يا ترى المناهج هتخفض، يا ترى في أسلوب جديد في العمل في الفصل الدراسي اللي التاني، يا ترى الامتحانات هتتأجل ولا في موعدها؟ أنا عايز كده حضرتك تبشر طلبة جامعة المنصورة هم أبناؤك جميعا ببشريات جديدة كده نعرفهم بيها.
بالنسبة للترم الثاني، هو حقيقة الأمر من المعلوم أن كل فصل دراسي له عدد محدد من الأسابيع، فالفصل الدراسي الأول يبلغ 16 أسبوع والفصل الدراسي الثاني يبلغ من 14 إلى 16 أسبوع. إذا كان هناك أسباب طارئة لا تتكرر كل عام زي أحداث 25 يناير وما تبعها من تأجيل وتعطيل لمدة 3 أسابيع، فيمكن جدا تأجيل الامتحانات فترة الأسبوعين أو 3 أسابيع بحيث أن أبناء الطلاب ياخدوا الجرعة التدريسية المفروض أنهم ياخدوها. لكن هناك موضوع أكثر أهمية ألا وهو إعادة النظر في مقررات التي يتلقاها أبناء الطلاب من حيث الكم والكيف. النهاردة إذا كنا بنتكلم أن العملية التعليمية يجب أن يتم تطويرها، فهل ما يتم تدريسه لأبنائنا الطلاب من حيث المحتوى مناسب لهذا الوقت ولهذا العصر أم لا؟ ده اللي احنا بنطلق عليه إعمال ضوابط الجودة في التعليم. ده بيحصل في كل الكليات، ومن شهر لشهر بيتم تطوير المقررات في من قسم إلى قسم، وعلى وجه الخصوص في كلية الطب، وكان ده أحد مطالب أبنائنا الطلاب. لما بنخرج من كلية الطب على سبيل المثال، بنخرج مشروع طبيب، عليه أن يتعلم وأن يكون لديه المعلومة الأكيدة الراسخة التي تبقى معه زمن طويل جدا في أساسيات الطب التي يمكن أن يبني عليها في الدراسات التالية اللي هي التعليم الطبي المستمر.
طب بس تسمح لي يا دكتور، يعني بالنسبة للفصل الدراسي الثاني، نفس المناهج اللي كانت مقررة أن تدرس ستدرس على الطلبة، طب نفس مواعيد الامتحان، ومواعيد الامتحان امتى؟
لا، مواعيد الامتحان لم تتحدد، وأطلق لكل جامعة أن تحدد مواعيد امتحانها وفق الجرعة اللي هتديها. احنا هندي دراسة لمدة 14 اسبوع، مع اعتبار ان شاء الله تنتظم الدراسة، لو انتظمت الدراسة وان شاء الله ما يكونش في احداث تعطلنا اكتر من كده، يبقى 14 اسبوع من النهاردة. كانت بقى الفترة دي في اول يونيو، في نص يوليو، في نص يونيو، في اخر يونيو، لكن الطالب لابد ان 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 يستقبل وان يدرس الجرعة الدراسية المطلوبة من حيث الزمن. اما من حيث المحتوى فده امر بيطور باستمرار، واعتقد ان بداية التطوير اللي هيكون ملحوظ هيكون في الفصل هذا، الفصل الدراسي. والشيء الحقيقة المبشر والجميل ان ابنائنا الطلاب يساهمون مساهمة ايجابية كبيرة جدا في ويعرض عليهم اسباب التغيير ايه ومحتوى التغيير ايه اللي لابد ان يكونوا مقتنعين به.
حضرتك عقدت اجتماع لمجلس العمداء؟
احنا في اجتماعات مستمرة، احنا لدينا كل شهر اجتماع مجلس جامعة ومجلس عمداء، دايما بيكون تمهيدي لمجلس الجامعة، وفي كثير جدا من الاحيان بل تكاد تكون القاعدة ان مجلس الجامعة يتم استكماله بيتم على مرحلتين، يعني مرحلة في منتصف الشهر ومرحلة اخرى في نهاية الشهر، حتى يستطيع ان نناقش العديد والكثير من الموضوعات اكبر قدر، ويكون في تركيز في الدراسة.
انا سعدت الحقيقة يا دكتور احمد لما قريت انه مجلس جامعة المنصورة، وهذا طبعا يشرفنا جميعا، بيؤكد تضامنه مع ثورة 25 يناير.
يقينا ده شيء طبيعي جدا، ان الثورة بدأت بالشباب وانضم اليها جموع الشعب. الشباب طاقة كبيرة جدا، اذا كان في وقت من الاوقات الناس بتديله حق اقل وقدر اقل من قدره، اثبت كفاءة كبيرة جدا ووعي وفكر كبير جدا. لابد ان يتم الاستفادة من 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 مما حدث، ولا بد ان يتم مباركته، لان حقيقه الزمن لابد ان يتطور والافكار لابد ان تتطور. واذا كنا احنا بنقول ان ما يقرب من 60% من جموع الشعب المصري في هذه الشريحه العمريه،
نعم،
الشباب اللي هو ما دون 35 عام، فالمستقبل لهم، ولا بد ان تتضافر جهود الشيوخ والكبار السن اللي زي حالتنا مع أبنائنا الطلاب والشباب لدعم مسيرتهم، إن شاء الله تكون أيهم أحسن من أيهم
يا رب. اللي أنا لاحظت في الجامعة أن الطلبة الشباب فرحانين أو سعداء برحيل الحرس الجامعي. طيب هم سعداء بس لابد يا دكتور أن يكون هناك بديل أمني لتأمين هؤلاء الطلبة. يا ترى الجامعة عملت إيه؟
لا أخفى على حضرتك سرا ان ده كان احد الاسباب الهامة التي دفعت الجامعة ان تؤجل بدء الدراسة لمدة اسبوع اضافي.
السبب الامني.
السبب الامني.
نعم.
ان تنفيذا لاحكام القضاء، وصدر قرار السيد وزير الداخلية بتنفيذ الحكم، وكذلك وزير التعليم العالي، وتم تنفيذه على ارض الواقع، فحصل فراغ، حدث فراغ كان لابد من علاجه بشكل امن لأبنائنا الطلاب ولمنشأة الجامعة.
تمام.
ولذلك احنا طلبنا ان احنا نؤجل الدراسة لمدة اسبوع. الحقيقة احنا معتمدين حاليا على عناصر مدنية عينتها الجامعة لمساعدة الحرس الجامعي السنين الماضية. يعني أبنائنا الطلاب والمجتمع لابد أن يدرك أن من كان قائم على أعمال التأمين والحراسة ليس عناصر وزارة الداخلية فقط، وإنما كان هناك عناصر مدنية عينتها الجامعة لمساعدة من رجال وسيدات لمساعدة الحرس الجامعي على الأبواب وخلافه. دول قوامهم عندنا حوالي 76 فرد. يقينا العدد ده مش كافي، فعملنا إعلان لتعيين 100 فرد إضافي، بالإضافة إلى بعض القيادات. وإحنا في هذه المرحلة لأسباب كثيرة جدا طلبنا أن تكون من الزملاء المتقاعدون من القوات المسلحة لعدد 4 برضو بالإعلان، وستتشكل لجنة لاختيار كل هذه العناصر بضوابط معينة.
تمام.
إضافة إلى أن هناك بعض اللجان الأمنية في الكليات المختلفة اللي هي قوامها من بعض الموظفين اللي موجودين في الكليات عشان يحافظوا على أمن الكليات.
طيب يا دكتور تسمح لي، أنا دخلت على الأكاونت بتاعك أو الصفحة بتاعتك في الفيسبوك، وممكن أسألك بعض أسئلة للطلبة بتوعك.
فضل.
الأستاذ الدكتور أحمد ديومي رئيس الجامعة، نحن أبناؤك من جامعة المنصورة، لم نعرفك عن قرب، ولكن ما سمعناه عن تصديك للمخالفين وما سمعناه عن صلابتك في الحق وانطباعنا الإيجابي عنكم من خلال اللقاءات العامة مع أعضاء هيئة التدريس، نناشدك أن تضع لنا ردا واضحا عما يسار عن عدم تعيين المدرسين المساعدين بكلية الطب. فاسمح لي يعني أنا ناقل هذا الكلام من على الفيسبوك.
تمام. دي قضية أنا أشكر حضرتك وأشكر أبنائنا الطلاب اللي بدون الفرصة ان احنا الحقيقة نلقي الضوء على هذه المشكلة. الحمد لله هي مش مشكلة ولا حاجة كانت يعني اصالت بعض اللغط، لكن حقيقة الامر ببساطة شديدة جدا ان سواء في كلية الطب او في غير كلية الطب المدرسون المساعدون يسجلون الحصول على درجة الدكتوراه. بمجرد الحصول على درجة الدكتوراه بيبقى حامل درجة الدكتوراه.
نعم.
اما التعيين مدرس فهذا له اجراءات مختلفة القانون رسمها. من ضمن هذه المتطلبات أن يكون سجل المتقدم لشغل الوظيفة خاليا من الجزاءات التأديبية لسبب أو لآخر. مجموعة من أبنائنا وهم أبناء أعزاء كان لديهم مجموعة من هذه تلك الجزاءات تتراوح مع بعض الناس من جزاء واحد إلى 8 جزاءات لدى الآخرون. لما جينا بصينا لهذه الجزاءات لا أود أن أخوض في تفاصيلها، لكن كانت تنم على أن هناك خلل ما في المنظومة، خلل ما في الانضباط في حضور المناوبات، خاصة المناوبات الخاصة بمناظرة حالات الطوارئ، الناس اللي بتيجي بتنزف أو عندها أزمة قلبية أو خلافه أغلب الأعمال، بالإضافة إلى بعض المشاكل الأخرى كذلك لا أود أن أخوض فيها، ليست أخلاقية على الإطلاق، ليست أخلاقية لكن ربما في الممارسة. طب في المقابل لهم أقران كثيرون لم يكن لديهم جزاءات، فالشيء الطبيعي والمنطقي ومع صحيح القانون اللي ما كانش له جزاءات كان بيعين على طول. أما اللي كان لديه جزاءات فكان لابد من رفع هذه الجزاءات قبل التعيين. وده الإجراء اللي كان متبع، ولذلك ولا يمكن ابدا باي حال من الاحوال كنص القانون ان يرفع الجزاءات جمله، فبيرفع الجزاء الاول وبعديه يرفع الجزاء الثاني ثم 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 ثم. وهذا ما حدث، تم رفع الجزاء الاول وتم رفع الجزاء الثاني لكل ابنائنا المدرسين المساعدين من انطبق عليهم الشروط تعيين، تم تعيينهم في مجلس الجامعه وفيش اي مشكله. بل بالعكس، يمكن ان كان في مجموعه منهم يعني تم هم المشكله كلها كانت في 26 ابن من ابنائنا.
نعم.
تم تعيين او استوفى الشروط 16 واحد. من ال 16 واحد دولي كان في 6 واخدين اجازات باشكال مختلفه، تم تعيين مباشره ال 10 اللي باقيين. الستة من ابنائنا تركنا مجلس الجامعه مفتوحا لمده 10 ايام حتى تقوم الكليه بابلاغ ابنائنا انهم يجوا يستلموا عملهم عشان نعينهم، وهذا حدث مع 2 من ابنائنا. اما في بقيه الحالات الاخرى عايز اقول ان الاربعه الباقيين بمجرد ما هم هيجوا ويستلموا شغلهم هيتم تعيينهم على طول. بالنسبة للحالات اللي باقية اللي هي حوالي 9 حالات أو 10 حالات، في ناس باقي لها كان عندها 3 جزاءات اترفع 2 يبقى باقي 1 وهكذا، يتم رفع هذه الجزاءات تباعا وفي فترة قريبة جدا جدا إلى أن يتم تعيينهم.
طيب يا دكتور، في سؤال تاني برضو ورد لحضرتك على الفيسبوك، بيقول هل المظاهرات في الوقت الحالي إيجابية أم سلبية، وهل الهدف منها شخصي أم جماعي؟ هذا السؤال مش مني وإنما من أبنائك من جامعة المنصورة، بيوجهه لحضرتك على الأكاونت بتاعك على الفيسبوك.
أنا هقول جملة قصيرة جدا قبل أن أجيب.
نعم.
الثورة بدأت يوم 25 يناير. إحنا النهاردة 12 مارس، يعني مر ما يقرب من 8 أسابيع.
تمام.
بالتأكيد المظاهرات وإبداء الرأي في قضايا الوطن بشكل عام كانت مطلوبة في الفترة التي تلت الثورة وأتت بنتائج إيجابية. أما الاستمرار في التظاهرات أعتقد أنه أمر يعطل التنمية ويعطل الخدمات، وبعدين في النهاية الحقيقة زي ما قلنا أن كان المظاهرات والمطالبات مطالب تهم الوطن ككل. النهاردة للأسف الشديد المظاهرات بدأت تاخد الشكل الفئوي، فئة دون فئة ومجموعة دون مجموعة وفصيل دون فصيل، يعني وتسابق غير محمود على الإطلاق في تحقيق مكاسب يمكن جدا أن يتم تحقيقها على قطاع أكبر في المجتمع شريطة أن يتم العمل وأن يتم الإنتاج. فبالتالي أنا أجد أن التظاهرات وتعطيل العمل وإغلاق المرور واحتلال الميادين والشوارع أمر أعتقد أنه يعود بضرر بالغ على الوطن وعلى المواطنين علينا جميعا.
طيب يا دكتور شكرا جزيلا يعني في ختام هذا اللقاء. الحقيقة أنا عندي أسئلة كثيرة جدا، لكن إن شاء الله بإذن الله ياريت حضرتك توعدنا أن نشوفك إن شاء الله تشرفنا في استوديو الرحمة
إن شاء الله،
ويبقى لنا معك أكثر من لقاء إن شاء الله.
إن شاء الله، وأنا سعيد بهذا اللقاء وأشكر قناة الرحمة وشرفت أهلا وسهلا في جامعة المنصورة.
في ختام هذا اللقاء لا يسعنا إلا أن نتقدم بخالص الشكر للعالم الجليل الأستاذ الدكتور أحمد بيوم شهاب الدين رئيس جامعة المنصورة الذي شرفنا في هذه الحلقة من أعلام الأمة. فاصل ونستكمل فقرات هذه الحلقة التي نقدمها لحضراتكم من جامعة المنصورة.
دول اللي ماتوا مننا علشان بلدنا تعيش، لو شفتهم بفرح قوي وعيوني ما بتبكيش. دول اللي هاتوا مننا علشان بلدنا تعيش، لو شفتهم بفرح قوي وعيوني ما بتبكيش. دول اللي نورهم في السماء طهرها من الخفافيش، دول اللي رحموا يا وطن من ظلم ما ينتهيش، دول اللي ماتوا مننا علشان بلدنا تعيش. أنا شفت في عيونهم زهور بالحب طلع أرض بور، اترت عد في ألف صوت علشان تجيب النور لنا، ياللي انتو نورتوا الشموع مش هفتكركم بالدموع، ياللي رسمتوا طريق الهبوط في الدنيا تاني لحلمنا. هحاول اتغير اكيد بالصبر والاخلاص، نعيد للدنيا تاني مجدنا، عمر الزمان بين الدنا شفي في القلب عش، ارواحكم مش ها هتروح بلاش لو حلمك وحلمنا دول اللي ماتوا مننا علشان بلدنا تعيش.
نتواصل مع حضراتكم من جامعة المنصورة التي تكرم شهدائها الأبرار من أبناء ثورة 25 من يناير 2011، هذه الثورة المباركة وأيضا هذه المحافظة المباركة محافظة الدقهلية التي ضحت بعدد من أبنائها في سبيل تحقيق العزة والكرامة لهذا الوطن. بعد ما التقينا برئيس جامعة المنصورة الأستاذ الدكتور أحمد بيومي شهاب الدين، دلوقتي يشرفنا أن نلتقي السيد الأستاذ الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر، أستاذ إدارة الأعمال وعميد كلية التجارة جامعة المنصورة، ورجل الاقتصاد المعروف والعالم الاقتصادي المشهور، والذي سيحدثنا عن هذه المناسبة وأشياء أخرى تتعلق بالكلية. أستاذ الدكتور عبد القادر، أهلا وسهلا بحضرتك وشكرا يعني أنك أنت استضفتنا في المكتب
أنا
بتاعك.
أنا شاكر لكم، أهلا وسهلا بكم، شرفتونا.
الله يخليك يا دكتور،
سعداء بكم في هذه المناسبة الجميلة اللي يعني بتمثل قيمة كبيرة جدا بالنسبة لنا كمصريين، بالنسبة للشعب المصري، وأنتوا معانا بتعلوا قيمة الشهادة. احنا لسه من يومين بنحتفل بيوم الشهيد، ذكرى الشهيد عبد المنعم رياض، النهارده احنا تكريس لهذه القيمه، فاهلا وسهلا بكم وسعداء بقناه الرحمه معانا.
الله يخليك يا دكتور. حضرتك تقول ايه بقى لي يعني ذوي الشهداء والزملاء هؤلاء الشهداء في هذا اليوم الذي تكرم فيه جامعه المنصوره ابنائها من ناحيه وابناء محافظه الدقهليه الذين استشهدوا في هذه الثورة؟
والله أنا انتهز الفرصة أولا أهنئ الشعب المصري وأهنئ نفسي وأهنئ الأمة العربية كلها بهذه الثورة الطاهرة، الثورة اليانعة، الثورة التي تمثل إنجازا معجزا وحقيقيا في تاريخ الشعوب، لدرجة أن شعوب الأرض الآن تريد أن تدرس وتدرس ماذا فعل شباب مصر. بعد كده الحقيقة بقول انه من اعظم انجازات هذه الثورة هؤلاء الشهداء، لانه هؤلاء الشهداء كأنهم يعطون قيمة ومعنى لما حدث في ابتداء من 25 يناير، هي حرية شعب وحرية أمة، دفع هؤلاء الشباب ثمنها من دمائهم ومن أرواحهم بما جعلنا نفخر. وفعلا لما الثورة رفعت شعار ارفع راسك فوق انت مصري، فعلا هذه حقيقة، لكن دفع هؤلاء الشباب ثمنها، وهو بالتأكيد وان كانت دماءهم غالية علينا وارواحهم غالية علينا، لكن في سبيل الحرية يمكن ان تهون اشياء كتير. فانا بقول او لا اجد ما اقوله لأسر هؤلاء الشهداء سوى ما قاله المولى سبحانه وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
نعم.
فربنا كرمهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون معهم في أعلى العليين إن شاء الله.
يا رب، اللهم أمين. دكتور عبد القادر، الكلية كلية التجارة ليه بالذات هي اللي بتكرم؟ يا ترى في حد من كلية التجارة؟
الحقيقة أنا فخور أنه أنا أحد أبناء كلية التجارة التي قدمت واحدا من زهرة بنيها ومن أعز شبابها الشهيد محمد أمين الباز، وهو كان طالبا في الفرقة الثانية بالكلية، وكثير من زملائه لهم يعني ذكريات جميلة معه بيذكروه هو في المدرج وفي رحاب الكلية، ولكنه يعني حين أذن مؤذن الجهاد كان في طليعة الشباب ينادي بالحرية وينادي بسقوط الطغيان ويقدم مثل أعلى لزملائه من الشباب وللأجيال القادمة، يقول إنه في سبيل الحرية وفي سبيل مصر يهون الدم وتهون الروح. فإحنا بنفخر أننا أعطينا أحد يعني زهرات طلاب كلية التجارة جامعة المنصورة فداء لحرية مصر وفداء لكرامة المصرية.
طيب يا دكتور، حضرتك طبعا لابد أن تكون هناك مظاهر تكريم يعني معينة لهذا الشهيد ولغيره، من شهداء الجامعة وأبناء الدقهلية. فحضرتك يعني عملتوا إيه للشهيد؟ عملتوا إيه لذوي الشهيد؟ يعني حضرتك يا ريت تفهمني مظاهر التكريم.
حاضر. هو الحقيقة أنا برضو عاوز أقول إنه ليس تكريما للشهيد، لأنه الشهيد يعني كرمه الله.
كرم من الله سبحانه.
كرمه الله سبحانه وتعالى. ولكن أنا قلت إن إحنا بنحرص على ترسيخ قيمة الشهادة، ترسيخ قيمة الحرية، ترسيخ قيمة ما قام به شباب مصر خلال هذه الثورة الطاهرة المباركة. عشان كده من في يعني من فترة قرر مجلس الكلية إطلاق اسم الشهيد على أحد مدرجات الكلية، ليكون دائما نبراسا للأجيال أنه في هذه الكلية خرج من بين الصفوف شهيد يتقدم صفوف الثوار، وفي نفس الوقت يعني الكلية أهدت درعها عليه صورة هذا الشهيد.
نعم.
ومهداة إلى روحه، أهديت إلى أسرة هذا الشهيد. ويعني ده كان مجرد زي ما بقول لحضرتك إن إحنا بنرسخ لدى أبنائنا من طلبة الكلية إن إحنا جيل ورا جيل، لكننا كلنا في سبيل بلدنا وفي سبيل عزة وكرامة هذا الشعب.
ما شاء الله. طبعا يعني إهداء الدرع لذوي الشهداء ودرع الكلية أعتقد، ودرع الجامعة.
نعم.
يمكن درع المحافظة.
نعم.
أيضا
درع المحافظة
مش كده برضو.
نعم. نعم.
طيب يا دكتور،
نتكلم على مستوى الكلية،
على مستوى
قدمنا درع الكلية. نعم
تمام. نعم. طب دكتور عبد القادر، حضرتك يا ريت كده تقول لنا، أنا شايف كده في بعض يعني المظاهرات التي حدثت في جامعة المنصورة في اليوم الأول لبداية العام الدراسي الثاني أو الفصل الدراسي الثاني، حضرتك يعني قول لي كده رأيك في المظاهرات دلوقتي. يعني مظاهرات حصلت في 25 يناير وسقط الحكم السابق، فاستمرت هذه المظاهرات، استمرار هذه المظاهرات دلوقتي، بقى في بعض الفئات بتعمل مظاهرات، بس احنا بنقول بالنسبة للطلبة يا ترى ليه الطلبة بتتظاهر ليه دلوقتي؟
هو الحقيقة انا عاوز اقول مبدئيا احنا كلنا بنتفق على ان التظاهر حق مشروع لكل انسان سواء كان طالب او غير طالب، لكن طالما كانت هناك يعني أهداف زي الأهداف النبيلة التي سعى إليها شبابنا بدءا من يوم 25 يناير، أنا لا أستطيع أن أجزم أن الثورة خلاص قد أنجزت ما كانت تصبو إليه. الثورة على الطريق والثورة مستمرة، لكن لازم أن احنا كلنا نعي ويعي شبابنا أنه ليس بالتظاهر وحده تستمر الثورة.
تمام.
ولكن لازم تبقى عيننا على مصر، ولازم تبقى عيننا على أنه احنا لابد أن احنا نعيد بناء مجتمع مصري جديد. هذا المجتمع المصري لا يمكن أن احنا نساهم في أنه تعطيل عجلة الإنتاج فيه وتعطيل يعني أدوات الاقتصاد اللي موجودة في البلد. لا، لابد أن احنا نبدأ ننطلق مرة أخرى إلى مجالات أرحب ومجالات نأخذها بكل الجدية بكل القيم الجديدة. فالتظاهر وإن كنا لا يعني نتحفظ عليه بالنسبة لأي لكائن من كان، لكن يجب أن احنا نختار متى نتظاهر ولماذا نتظاهر وأين نتظاهر. نحن هنا في قلاع العلم، يجب أن احنا نرسخ، وهذا لا يقل قيمة عن عملية التظاهر، بالعكس يجب أن احنا نوجه كل جهودنا من أجل الارتقاء العقلي والارتقاء الإبداعي والارتقاء بكل مقومات الحياة الكريمة لهذا الشعب التي يستحقها فعلا هذا الشعب.
جميل يا دكتور، والله ما شاء الله عليك، يعني رؤية ممتازة جدا لهذا الأمر. بس أنا هطرح على حضرتك سؤال يعني هو يحز في قلبي كثيرا، أنه أبنائنا من الطلبة أو من الشباب المنفعلين عاوزين يمحوا جيل كامل من البلد. هذا الجيل هو جيل من الرواد، لهم باع كبير في الاقتصاد، في العلم، في السياسة، في الأدب، في الصحافة، في كل شيء. فعايزين يلغوا هذا الجيل لأنه من يعني يتصورون أن هذا الجيل من بقايا النظام السابق. فياريت النظرة الصحيحة تكون إيه دكتور؟
والله والله أستاذ محمد، هذا الكلام الحقيقة يعني بيحز في النفس كثيرا، لأنه على 30 سنة، ف30 سنة أنا مستوعب تماما المعاناة التي عانيناها جميعا، ومستوعب أن يأتي رد الفعل ربما بهذه الحدة بهذا الحماس، أنا مستوعبه. لكن يجب أن احنا نعود إلى الرشد، يعني وأن يكون من بيننا دائما رجل رشيد.
الله.
فيتعين علينا أن احنا مش كل حاجة مرتبطة بهذا النظام. وأنتوا الشباب النهاردة لما كان بيرفض، هو الشباب لوحده لم يصنع ثورة، والشباب أطلق شرارة هذه الثورة، لكن الشعب بالكامل وقف وراهم. الشعب ده بكل فئاته اللي هو موجود من قبل الثلاثين سنة ومن بعد الثلاثين سنة. فالحاصل انه لا نستطيع ان احنا نقول هندوس على زرار نقوم نمحي. نمحي من؟ هل نمحي تاريخ شعب؟ هل نمحي اضافات شعب؟ وكون انه كانت فيه بالتأكيد ظواهر فساد مختلقة ووصلت الى مدى لا يقبل كائن من كان، لكن لابد ان احنا لا نخلط الامور ببعضها البعض، ولا نأخذ يختلط الحابل بالنابل، ولا نأخذ هذا بذنب ذاك، لانه نحن بالعكس يعني كجيل او كأجيال متعددة كل منا كان يسعى الى ان يؤدي دوره. لكن بكل تأكيد ما فعله هؤلاء الشباب الثوار ما فعلوه في 25 يناير، أنا دايما أقول حتى من بعد 25 يناير هم الثوار طبعا. وقبل 25 يناير كنا نحن المجاهدون، يعني احنا اللي عشنا 30 سنة واستطعنا ان احنا نحاول نحافظ على مستوى معين ونحافظ على أداء معين وعلى إبداع معين. من لا تستطيع انك انت تيجي في لحظة من اللحظات تقول لا كله مرتبط
تمام.
بهذا الطغيان وبهذا العهد البائد، الحقيقة نظرة ظالمة ولا أرى أنها موضوعية ولن تفيد بالنسبة للمجتمع المصري. فقط إيدينا في إيدين بعض من أجل إعادة البناء.
أنا عاوز بقى أنتهز فرصة وجودي مع عميد كلية التجارة جامعة المنصورة ومع بداية الفصل الدراسي الثاني، وكده نفسي أعمل سبق تلفزيوني وأقدم لأبنائنا وبناتنا من كلية التجارة جامعة المنصورة بعض البشريات من الأستاذ الدكتور عبد القادر
محمد. أنا بس نفسي أقول إنه أنا خلال الفترة اللي فاتت على تواصل كامل مع أبنائي من طلبة الكلية، بعضهم في لقاءات مباشرة، يعني بلغ عدد اللقاءات اللي أنا التقيت بها على الأقل خلال الأسبوع الماضي أكثر من 700 من الطلبة والطالبات اللي التقيت بهم على مدار الأسبوع. يضاف لكده إن أنا من الحريصين على التواصل معهم يوميا على أدواتهم اللي هم بيستخدموها وبيقولوا استخدامها سواء كان الفيسبوك أو الإيميل أو غيره. فعشان كده بعض الأشياء اللي أقولها لحضرتك هتجد إن هم عارفينها لأنه تواصلنا عليها، وهو ده كانت مطلب ملح، يعني هم اللي كانوا بيطلبوا كانوا بيجدوا إن احنا واخدين القرارات الخاصة بي. بعض هذه القرارات كانت مرتبطة ببيئة التدريس اللي موجودة في الكلية وأحدثنا تغيير فيها. الجداول اللي اختلفت بعد ما كانت بتبقى مضغوطة في 3 أيام فقط، هم طلبوا أنها تمتد إلى 5 أيام، فعلا وجدوا أن احنا أخذنا القرار وبدأنا التنفيذ. مواعيد المحاضرات أيضا أصبحت بما يتفق مع ظروفهم، الناس اللي بتسافر وغيره، فأصبحت الأمور متفقة معهم. التواصل والتواصي ما بين أعضاء التدريس أنه فيما لا يتعارض مع مستوى الجودة الأكاديمية والعلمية اللي احنا حريصين عليها بالنسبة لولادنا، لكن لابد ان يحدث تخفيض فيها المقررات اللي هم بيدرسوها تمشيا مع الظروف اللي موجودة بالنسبة لهم. الحقيقة برضو من الحاجات اللي انا عاوز اقول لحضرتك انه يعني من اكتر من 3 أسابيع نتائج الامتحانات في الفصل الدراسي الاول ظهرت، وكانت نتائج مميزة في اغلبها الاعم. بيئة عمل جديدة وتوجهات جديدة سواء فيما يتعلق بأساليب الامتحان أو بأساليب التدريس أو بمحاولة أن الشهادات الخاصة بالكلية لا تكون قاصرة على البيئة المحلية فقط ولكنها بتمتد إلى العالمية. ففي مجالات كتير جدا بنحاول نتعاون فيها سواء مع بعض الجهات في الولايات المتحدة الأمريكية أو في أوروبا، هدفها في النهاية الارتقاء بمستوى جودة العمليات التعليمية لطلابنا.
طيب السيد رئيس الجامعة في لقائي معاه اللي سبق يعني حضرتك قال لي انه يعني احتمال ما يكونش فيه تأخير للمواعيد او احتمال يكون فيه تأخير مواعيد. يا ترى مش عارف بقى حضرتك انتوا لسه طبعا في مجلس عمداء مجلس جامعة علشان بتجتمعوا بالاستاذ الدكتور احمد بيومي، فترى في اقتراحات بشأن مواعيد الامتحانات هتقدموها للدكتور احمد ولا ايه؟
استاذ محمد لازم نعي الدرس جيدا بعد 25 يناير، وبالتالي احنا ما بنهمش الشباب. يعني بمعنى ايه؟ بمعنى انه احنا بنتواصل معهم، قولوا لنا مقترحاتكم، قولوا لنا رؤاكم. حتى جداول الامتحان الخاصة بنهاية الفصل سأطرحها الاسبوع القادم على الموقع الكلية، بحيث ان الطلاب يقولوا ارائهم، والله عاوزين نقدم عاوزين نأخر. احنا كنا بنعقد الامتحان بمواقع 3 مقررات دراسية في الاسبوع او 3 اختبارات في الاسبوع، هم طلبوا نخليهم اختبارين 2 في الاسبوع، استجابنا لهذه الرغبة. فعاوز اقول انه برضو هنستطلع رأي الطلاب، عاوزين المسألة تمتد. طب تمتد قد ايه؟ اسبوعين ولا شهر ولا اقل؟ ولا احنا بنضغط المقررات اللي بنديها دي؟ امور اعتقد ان الطلاب يعني لهم الحق ان هم يشاركوا فيها، وما تتبلور عنه الرؤى بشكل موضوعي وبشكل لا يتعارض مع القيمة الأكاديمية والعلمية لما يدرسونه، ده اللي هنرفعه ان شاء الله للجامعة.
ان شاء الله بالتوفيق يا دكتور. الله،
عاوز برضو اضيف لحضرتك انه من الحاجات الهامة جدا ان احنا خلال الاسبوعين القادمين ستتم اجراء انتخابات اتحاد الطلاب وفق المتطلبات او المعايير اللي الطلبة نفسهم بيحرصوا عليها، بحيث يأتي اتحاد الطلاب معبر عنهم حقيقة وباختيارهم حقيقة.
هو الحقيقة كان فيه غصة يعني في حلق الطلبة كلهم من موضوع اتحاد الطلاب طبعا، لانه اعتقد انه زمان ما كانش الموضوع مظبوط قوي في اختيار اتحاد الطلاب.
مش انا ادرك واعي،
انا يعني في طلبه اشتكوا لي كتير من الموضوع.
انا ادرك واعي ما يقوله شبابنا، خاصه انا كنت رئيس اتحاد طلبه هذه الكليه وانا طالب في الفتره من 1972 1975، فادرك ما معنى الاتحاد وادرك ما معنى النشاط اللي بيقوم به الاتحاد. لما اتغيرت اللائحه اصبح الحقيقه دور الطلاب في اتحادهم دور يعني هامشي هامشي الى ابعد حد، وعشان كده من حقهم عندهم غصة، ومن حقهم ايضا النهارده ان هم يحصلوا على حقهم كاملا في اختيار من يمثلهم في اتحاد الطلاب، وهم ايضا بيسعوا الى تكوين ما يعرف بالبرلمان الطلابي عشان يراقب اعمال الاتحاد ويراقب الانجاز اللي بيموجود في الكليات. انا بشجعهم الى اقصى مدى في هذا المجال، ومتفهم تماما يعني المشاعر اللي موجودة عندهم.
أنا سعيد جدا يا دكتور بالفكر الشبابي الرائع ده. ما شاء الله عليه.
الله
ما شاء الله. ده في حاجة أنا قريتها على النت عن كلية التجارة جامعة المنصورة كويسة جدا، اللي ولاد بيقولوا كاتبين على المنتدى بتاعكم إنه إحنا سنتولى عملية الأمن في الكلية. وهنا يعني أنا قريت حاجة بيقول بناء على الاقتراح المقدم من مجموعات من طلاب الكلية، فإننا ندعو كافة الأبناء من طلاب كلية التجارة الراغبين في المشاركة التطوعية لحفظ الأمن والنظام بالكلية القيام بتسجيل بياناتهم على البريد الإلكتروني التالي. وفي استمارة هنا بس حضرتك مش موقع، فما عرفش دي صدرت من حضرتك.
صدرت مني مدام عن موقع، يبقى صدرت مني.
نعم.
والحقيقة الشيء اللي لازم يذكر انه هم اللي اقترحوا، يعني جالي الطلاب وقالوا
اقترحوا ازاي يا دكتور
نريد ان نساهم في حفظ الامن والنظام داخل كليتنا. احنا طلاب هذه الكلية، دي منظومة الحقيقة بيشترك فيها اعضاء هيئة التدريس وبيشترك فيها الطلاب. عاوز اقول لحضرتك انه خلال فترة التوقف الدراسة الكلية كانت يوميا بيبقى فيها مجموعة من أعضاء هيئة التدريس للحفاظ على أمنها وسلامتها، يعني متابعتها يوميا خوفا من حدوث أي أعمال غير مخططة أو غير منظمة أو أعمال بلطجة. أنت عارف دي مليارات، وهذه المليارات ملك الشعب المصري، فكان لازم أن احنا نحافظ عليها على مستوى الجامعة ككل، فكان أعضاء هيئة التدريس بيتولوا هذه المسألة. النهاردة مع وجود الكلية والكلية تقلص عدد الطلبة فيها، فأصبح في حدود 17-18 ألف طالب، لازم نبقى منظمين في عملية الدخول والخروج والضمان ألا يندس بينهم أي حد من خارج الجامعة. فلما جم اقترحوا علينا وأعلننا هذا الإعلان بالنسبة لهم، جاء طلبة وسجلهم، وكمان كانوا سباقين، وبالعكس بالتنسيق مع الحاكم العسكري ومع القائد العسكري لمنطقة الجامعة مكونين
زي اللجان الشعبية اللي بره،
زي اللجان بس بقى بشكل
يعني بس
منظم
داخل الجامعة بشكل منظم.
بشكل منظم، وهم يعون جيدا أنهم يتعاملون مع زملاء وزميلات لهم، تعاملوا معهم بمنتهى الرقي، مسألة من أرقى وأجمل ما يمكن الحقيقة اللي كانت بتتم النهاردة. ربنا يوفقهم إن شاء الله.
إن شاء الله يوفقك يا دكتور.
الله يخليك.
الحقيقة اللي الطلبة زمان كانوا بيشتكوا، يعني أنا زمان عايز أقول قبل الثورة وبعد الثورة، لأن الحقيقة بحب أتكلم عن الثورة كتير. وهذا واجب علينا كمصريين.
صحيح.
لأن دوت إنجاز كبير جدا يا دكتور، وحضرتك يعني
أنا قلت لهم
استفدت في الكلام عنهم.
قلت لهم هذا إنجاز أو إعجاز يصل لدرجة مرعب في إعجازه.
سلام.
شيء يعني الحقيقة فوق ما كنا نتخيل.
ما شاء الله.
فيعني دي حقيقة، ولازم ان احنا نبقى يعني ونضمن يعني استمراريتها، حتى لو كانوا هم متصورين ان هم شباب واحنا عواجيز. لا.
لا لا لا، ما شاء الله الروح دي روح شباب. ما شاء الله عليه. دكتور عبد القادر، يعني هناك هل هيبقى فيه في المرحلة القادمة تواصل كده مباشر بين عميد الكلية اللي هو الطلبة كانت بتهابه جدا، او رئيس الجامعة اللي يقول لك ما حدش يقدر يوصل له، او عميد الكلية دوت ما حدش يقدر يوصل له، ده منطقة محظورة. يا ترى هيكون في بقى لو في طالب عنده شكوى، لو في طالب عنده اي استفسار، لو كده هيبقى المسألة دي السيرة ولا هتنظموها لسه، ولا فكر حضرتك ايه؟
حاضر. هو اولا انا يعني قبل ان اكون عميدا فانا استاذ في الكليه، ومن ثم بلتقي بطلابي سواء في مرحله البكالوريوس او الدراسات العليا لقاء مباشر، بنزل بدي محاضراتي بلتقي بهم فعلى اتصال بهم بشكل مباشر. زائد ان انا من مدرسه لا تؤمن بالاداره المكتبيه، ان انا افضل قاعد في مكتبي، انا بنزل والف واروح المدرجات والتقي بالطلاب واتناقش معاهم واسال وكده. ثم مكتبي مفتوح بشكل مستمر، لا يعني لا يمكن ان يكون هناك طالب يرغب في مقابله العميد لاي سبب من الاسباب الا واستطيع ان هو يقابله، فدي مساله موجوده. يضاف لكده انه من الاشياء اللي احنا اتفقنا عليها في لقاءاتي مع الشباب خلال الاسبوع الماضي، انه احنا في الجدول هنعمل لكل فرقه ساعه في الاسبوع دي مخصصه للنشاط فقط. بيشترك فيها الاساتذه مع الطلاب. نمره 2 انه على الاقل لكل دفعه ستلتقي لقاء مباشرا خارج النطاق الأكاديمي، يعني مش عملية تدريسية، لا بيلتقوا عشان نتناقش وإيه الآراء وإيه المقترحات وإيه المشكلات، بحيث إن إحنا نستطيع إن إحنا نعالجها على الأقل مرة كل فصل دراسي.
جميل.
يعني ده لقاء عام بالنسبة لكل دفعة من الدفعات. فمسألة التواصل المباشر دي مسألة إحنا اللي بنكسبها، لأنه من بعد 25 يناير سقطت حكاية ان احنا نكلمهم من المنظور الابوي السلطوي،
هم مش هيقبلوا.
ما بالضبط،
هم مش هيقبلوا
ويجب ان احنا نؤمن بكده. يعني هم اصبحوا لا ده هم اصبحوا اساتذه، يعني
ما شاء الله.
فمفترض ان احنا نؤمن بهذا الامر ونساعدهم على تنمية هذا الاحساس والشعور.
طيب في اللقاء ولو هو لقاء تكريمي، بس اسمح لي اعرض عليك شكوى الحقيقة قيلت لي من كثير من الطلبة. أنا عارف أن حضرتك رجل اقتصاد وعقليتك عقلية متطورة جدا، وسمحت أو يمكن أنت كنت صاحب فكرة التصحيح الإلكتروني في الكلية، لكن الحقيقة هذا التصحيح الإلكتروني حسب ما ورد أو نما إلى علمي أنه كان له أفرز بعض السلبيات، وانه مثلا في يعني بعض الطلبه قالوا لي يا استاذ محمد احنا خدنا صفر من يعني صفر في الدرجه، ها، واحنا لا يمكن ناخد صفر، لان الصفر دوت معناها يمكن ما كتبتش اسمي، او يمكن ما ظللتش حاجه، او يمكن انا ما عملتش حاجه خالص، وهو يأبى هذا يعني.
تمام
وقدم ومع ذلك قال لك انه الطلب.
انا بس هقول لحضرتك على حاجه. اولا النظام اللي احنا عملناه ده مش ابتداعنا، ده هذا النظام موجود في الجامعات المتقدمه من اكثر ما يزيد عن 70 سنه، يعني مش حاجه جديده بالنسبه لنا او احنا اخترعناه. لكن كانت المساله انت بتقارن ما بين وضع سابق كان في كله مشاكل، وكانت عمليه انا بقول انها عمليه لا ادميه بالنسبه لعضو هيئه التدريس، تلال من الاوراق، وبالذات في الجامعات الكبيره
صعبة.
او الكليات الكبيره تلال من الاوراق، ومهما بذل الاستاذ من جهد لا يمكن ان يحقق مستوى العدل المطلوب حتى على المستوى النفسي. يعني انا ما اقدرش اقول ان اول 50 ورقه صححتهم هيبقوا بنفس جوده الثاني 50 ورقه او ثالث 50 ورقه، فدي مساله ما كانتش بتبقى موجوده. زائد انها كانت بتستهلك مني على الاقل كعضو هيئه تدريس مش اقل من شهرين في كل فصل دراسي، يعني العمليه الابداعيه مش وارده على الاطلاق. نمره 3 انه الطالب كانت الاسئله بالنسبه له تقليديه، تقيس جزء واحد فقط هو اذكر او اكتب ما تعرف. اما الان بفنون الاختبارات الموضوعي، ده علم الاختبار الموضوعي بيقدر يقيس عملية الفهم وعملية التحليل وعملية الإبداع والأداء المنطقي، يعني أشياء متعددة بيستطيع ان هو يقيسها من خلال هذه الاختبارات. تبقت بقى الجزء البدني اللي بيقوم به الأستاذ، بيقوم بالكمبيوتر. فإذا احنا عملنا دورات لتنمية قدرات أعضاء التدريس في وضع الاختبارات الموضوعية، زائد ان احنا على الموقع نفسه هتجد شكل الورقه وازاي اتعامل معها، التعليمات واضحه جدا في ورقه الاجابه. انا شخصيا مريت على ما لم يكن كل الدفع، يبقى الغالبيه العظمى منها، والاستاذ دكتور وكيل الكليه لشؤون التعليم والطلاب عشان نشرح لهم كيف يتم، لدرجه كنت بقول له تظلل الدايره بلون ازرق او بلون اسود او هذه التفاصيل قلنا لهم عليها. وبعدين هذا ليس المره الاولى، ده احنا ده الفصل الثالث اللي بنطبق فيه هذا النظام. فلما طالب بيغلط بقى، كل امتحان لابد ان تكون له قواعده، لما تغلط بدليل اقول لحضرتك على حاجه، لما تجد ان عندي امتحان نسبه الطلبه جايبه فيه 98% نسبة النجاح فيه 98%. معنى كده ان كل 100 طالب دخلوا الامتحان كانوا عارفين قواعده مظبوط واجابوا عنه الاجابات الصحيحة بالطريقة السليمة ونجحهم. وبعدين ان النهاردة ما يكون عندي مثلا 100 سؤال في الامتحان والمرجع بتاعهم مثلا 300 صفحة كأنه كل 3 صفحات كان جاي منهم سؤال، يعني التشكيلة توسعت.
تمام.
لما بنيجي نربط النظام بالأهداف التعليمية اللي احنا عاوزين اللي intended learning outcomes اللي انا عاوز اوصل اليه، انا بدرس المقرر ده ليه او بدرس هذا الموضوع ليه، وفي نفس الوقت ابدأ اقول والله يعني لانه الاهداف عندنا ممكن يكون انا اهداف تتعلق بالمعرفة، اهداف تتعلق بالقدرة على التعبير، اهداف تتعلق على استخدام الحاسب الآلي، اهداف بتتعلق بالتعامل الجماعي، كل هذه الاشياء بيعبر عنها الامتحان.
تمام.
فلما بيجي الامتحان بيقيس كل هذا الكلام انا استطيع ان انا احكم عليه. بتتبقى نقطة مهمة جدا انه احيانا الطالب يقول لك بعمل جيسنج، يعني يقول دي يعني يختارها كده اختيار عشوائي. السيستم لن يسمح بهذا الامر لانه احنا كنا دي كانت سمة او خاصية موجودة في النظام لكن انا عطلناها، قلنا باعتبار ان النظام لسه في بدايته. نحن الان نتحرك يا استاذ محمد الى ما يعرف به الامتحان اونلاين، بمعنى ان الطالب يقعد على جهاز الكمبيوتر. نعم. الامتحان بيجي له عبر الانترنت، بيحل الامتحان عارف ان ماذا فعل وروح قايم منتهي. فما عادش القصه لازم نتدرب، لا يصح اذا كنا بنتكلم عن جامعه بتتطور ونقول احنا ازاي ما احناش في 500 الاوائل، لازم ناخد بالاساليب اللي هي موجوده في العالم كله. بكل تاكيد الطالب او الطالبه اللي قال لحضرتك انه واخد صفر يبقى لم يراعي الاعتبار. وبنشوف يعني لما بتيجي الاحظ انه الله لم يجب وجاوب ورقه الاسئله، ده انا كاتب وموضح.
طب مش ممكن يا دكتور يكون في خطا في الكمبيوتر؟
لا يمكن، لا يمكن، لا يمكن، هذا تحدي لا يمكن. وانا اذكر انه مع بنجاح التجربه ارسلت للاستاذ الدكتور رئيس الجامعه خطاب بقول له الان تحقق معنى ان يكون الخطا يساوي صفر في اعمال الكنترول، يستحيل.
نعم.
بنعمل عمليات مراجعه كثيره جدا على اعمال الكنترول، والكنترول نفسه الكمبيوتر اسف الكمبيوتر لا يمكن يخطئ الا الخطا يبقى خطا بشري. فالمساله اتراجعت مره واثنين وثلاثه وعمليه على عمليه، يبقى بالتاكيد بيبقى الطالب، واحنا شفنا طبعا حالات لكن الطالب اخطا ولم يطبق القواعد المطلوبه منه.
نعم.
طب نقول لا يتحمل مسؤوليته بقى.
انا شاكر لحضرتك كتير والله، شكرا جزيلا على استضافتك.
الله يخليك، اهلا وسهلا
بيكم في المكتب بتاعك.
اهلا وسهلا بيكم، ونكرر يعني تهنئتنا لنفسنا وللشعب المصري، وبنقول كلنا بنحلم زي انا شايف قصيده من قصائد حضرتك، حلم تحقق يا بلادي.
طبعاً.
وما زال عندنا احلام كتيره جدا ان شاء الله تتحقق، وبكره ان شاء الله افضل من النهارده باذن الله.
بارك الله فيك يا دكتور،
شكرا استاذ محمد، شكرا لقناة
الرعاية. مشاهدينا الاعزاء، في ختام هذا اللقاء لا يسعنا الا ان نتقدم بخالص الشكر والتقدير للعالم الجليل الاستاذ الدكتور عبد القادر محمد عبد القادر، عميد كلية التجارة جامعة المنصورة. كما نشكر أيضا العالم الفاضل الجليل الأستاذ الدكتور أحمد بيومي شهاب الدين رئيس جامعة المنصورة. والحقيقة إحنا كنا سعداء جدا بزيارتنا لجامعة المنصورة، وكنا سعداء أيضا بتكريم هذه الجامعة الكبيرة التي تعد من أعرق الجامعات المصرية وأيضا على مستوى العالم العربي والعالم بشكل عام، تكريمها لأبنائها من شهداء هذه الثورة الأفاضل. سلاما شباب النيل في كل موقف على الدهر يجني المجد أو يجلب الفخر، تعالوا نقل للصعب أهلا فإننا شباب ألفنا الصعب والموقف الوعر، شباب إذا نامت عيون فإننا بكرنا بكور الطير نستقبل الفجر، شباب نزلنا حومة المجد كلنا ومن يغتدي للنصر ينتزع النصر. نراكم على خير إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
طبوع فيني ومزروع صغري
وطني الغالي.